بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم في رسالته العقيدة الواسطية. تفضل الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
عندكم هكذا أو ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
نعم، حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن يأتي بالأدلة من السنة مما لم يرد بالقرآن ذكره، وكرر أيضا بعض الصفات التي ذكرها بالقرآن ليقطع حجة المخالف. حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن يأتي بالأدلة من السنة. الأدلة الماضية كانت الأدلة من إيش؟ من القرآن. فهنا يذكر استدلال على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة، على أن يأتي بالأدلة من السنة مما لم يرد بالقرآن ذكره، وكرر أيضا بعض الصفات التي ذكرها بالقرآن. لماذا كررها؟ ليقطع حجة المخالف. بعد ذكر الأدلة من السنة يذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. بعد هذه الأدلة من السنة يذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعدها يبين موافقة الأفعال للأقوال، وفي نهاية العقيدة يسأل الله أن يجعله منها. فهنا بين: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على قوله فيما سبق. وتعبر عنه، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا هي السنة، مكانة السنة وهي تبين معانيه، يعني السنة تفسر القرآن يعني تبين معانيه ومقاصده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليه، ما أنزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة أيضا تبين القرآن، توضح مجملة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، أمر الله بها في القرآن. وتفاصيل هذه الأركان أين؟ في السنة. وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن تبينها السنة النبوية، تدل على القرآن وتعبر عنه، يعني تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن، فتكون موافقة للقرآن، فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. نعم، ثم قال
الله رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
الحديث الصحاح مما وصف إلى آخره من الأدلة فإن الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف. لا بد في قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ رحمه الله: من الأحاديث الصحاح، والصحاح جمع صحيح، والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وهو ما اجتمع فيه خمسة شروط: عدالة الراوي أو عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند، سلامته من العلة، سلامته من الشذوذ. وقوله تلقاها أهل المعرفة يعني قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث، فلا عبرة بغيرهم. ثم ذكر الشيخ أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل. والأحاديث أيها الإخوة، تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد ليس من تقسيم أهل الحديث. من قسم الحديث إلى أحاد ومتواتر، الأحاد والمتواتر من هذا التقسيم، يعني هذا لا يدخل في اصطلاح أهل الحديث أصلا، كما ذكر ابن الصلاح في مقدمته، بل من كلام المعتزلة تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر ليس من مصطلح أهل الحديث هو علم الحديث. يعني هناك علم الحديث المصطلح يتكلم عن السند، ويتكلم عن المتن، ويتكلم عن الرواة. أما ذكر الآحاد والمتواتر، هذا العلم قد يكون داخل في علم أصول الفقه إذا تعارض الحديث مع الآخر فينظر إلى الحديث صحته وضعفه. لماذا هم قسموا هذا؟ قالوا المتواتر يقولون يفيد العلم، والآحاد تفيد الظن. قالوا المتواتر يفيد العلم والآحاد تفيد الظن. ثم اختلفوا هل تؤخذ أحاديث الآحاد في العقيدة أم لا، فيجب علينا أن نمحص هذا التقسيم، لأنهم شددوا في المتواتر أن يكون السماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني المتواتر يفيد العلم، وإلى الآن مختلفين في حد التواتر، والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن الرسل أرسلوا إلى قومهم جماعات أو آحاد؟ آحاد. والمتحدث والداعي إلى قومه آحاد، ويقبل خبر الواحد. هم قالوا لا، خبر الواحد قد يحتمل الخطأ، لا يفيد العلم فلا يقبل. لما أراد عمر رضي الله عنه دخول الشام في الطاعون، فنظر في الصحابة وتكلم الصحابة، قال له عبد الرحمن بن عوف، ذكر له الحديث الذي بسببه رجع عمر رضي الله عنه. من الذي ذكر له؟ واحد، رجل واحد، فيقبل خبر الواحد الآحاد. فحجتهم هذه باطلة. نعم أكمل، ثم الآن يشرح في ذكر الأدلة، ثبوت الأدلة في الأسماء، في الصفات، وفي يعني الأسماء. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
نعم، هذا ذكر الآن ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. وهنا الشيخ رحمه الله سرد الأحاديث يعني غير مرتبة، ولم يرتبها كترتيب الآيات، سرد الأحاديث ولم يرتبها كترتيب الآيات، وفي إثبات النزول لله جل وعلا. ينزل ربنا، إثبات النزول، نزولا يليق بجلاله، نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. إلى سماء الدنيا، السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته، حين يبقى ثلث الليل الآخر، برفع الآخر صفة لثلث، وفي هذا تعيين للوقت، لوقت النزول الإلهي. قول فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وكذا قوله فأعطيه فأغفر له. فمن الذي يغفر؟ من الذي يعطي؟ الله جل وعلا. والنزول من الذي ينزل؟ الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الحديث أن فيه يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه، وهو ماذا؟ النزول الإلهي. وهذا من صفات الأفعال، وقد مر معنا التفاصيل في صفات الأفعال وصفات الذات والأخبار، هذا من صفات الأفعال. وفي الحديث أيضا إثبات ماذا؟ صفة ماذا؟ النزول. وصفة أخرى أي ما هي؟ العلو. أحسنت، نزوله يدل على أن نثبت إيش؟ صفة العلو. ففيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وفيه الرد يعني على من أول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره، لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذر، ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له. فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال؟ وأيضا في الحديث ماذا؟ إثبات ماذا؟ صفة الكلام لله جل وعلا، إثبات الكلام لله تعالى، حيث جاء فيه فيقول. هذه فيقول صفة ماذا؟ الكلام، قول الله يعني كلام. فنثبت العلو في هذا، والنزول والكلام له جل وعلا. فيقول، هذه فيه إثبات الإعطاء والإجابة إلى آخر، والمغفرة له سبحانه، وهي صفات أفعال. وقوله متفق عليه أي في بين البخاري ومسلم. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه.
نعم، لله لام الابتداء، اللام لام ابتداء، أشد فرحا، هذا فيه إثباتها على ما يليق بجلال صفة الفرح، أن الله يفرح، وإثبات الضحك له سبحانه وتعالى. والفرح فرحا منصوب على التمييز، والفرح في اللغة السرور ولذة القلب في اللغة. بتوبة عبده، التوبة هي الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله براحلته، أي الناقة التي تصلح أن ترحل، إلى آخر الحديث. وقوله الحديث معنى الحديث منصوب بفعل مقدر، أي أكمل الحديث، لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه، فقد ذكر الشاهد من الحديث، لا يلزم أن يذكر الحديث بطوله، فيجوز للإنسان أن يذكر بعض الحديث الشاهد منه، ولا يلزم أن يذكر الحديث كاملا، كما مر معنا في كتاب بلوغ المرام وفي العقيدة الوسطية هنا وغيرها، أن أهل العلم يذكرون الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ولم يأتي ببقية الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سبب ذلك في قوله يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وهذا من كمال إحسان الله سبحانه وسعة رحمته. الشاهد من هذا ماذا؟ إثبات الضحك له سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته الفعلية التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوق. إثبات الضحك والفرح له سبحانه وتعالى. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عاجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة ضعفه العلماء وفيه إثبات أن الله يعجب ويضحك، لكن هناك أدلة كثيرة على هذه الصفة، ليس الأصل هو هذا الحديث فقط، فإذا كان ضعيف لا نثبت، هناك دليل من السنة ومن القرآن، بل أدلة كثيرة من السنة فيه أن الله يعجب ويضحك. ثبت في الحديث الصحيح عند ابن ماجه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث قال رواه أحمد، شيخ رواية أحمد له غير، يقول غير موجود في مسند الإمام أحمد وغير موجود في، قال قد يكون موجود في مصدر أحال عليه بعض أهل العلم أنه في أحمد، لكن لو قلنا هذا الحديث قالوا هذا الحديث لا يثبت بقول عجب، لكن الصحيح ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه، حسنه الألباني وصححه كذلك، صححه في سنن ابن ماجه. طيب، هناك أحاديث دلت على عجب الله جل وعلا. هناك حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، لما أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني أطفأ السراج وكأنه يأكل والطعام قليل حتى يأكل الضيف، فقال لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. وجاء أيضا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وجاء أيضا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، أي الصلاة في جماعة. وجاء: إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وجاء الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهرق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهرق دمه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وجاءت القراءة الصحيحة عن أهل الكوفة: بل عجبت، وهي بل عجبت بضم الفوقية، بل عجبت. إذا قلنا بل عجبت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت قراءة صحيحة يعني عن الله جل وعلا، فبل عجبت هذه ثبتت. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهنا فيه إثبات أن الله يعجب ويضحك. نعم، وهذه من صفاته الفعلية، من الصفات الفعلية العجب والضحك، نثبته لله على ما يليق بجلاله. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
نعم، هل في إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى؟ تقول قط قط يعني حسبي ويكفيني، وينزوي بعضها إلى بعض يعني ينضم بعضها إلى بعض. وفيه أن إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وهو من صفاته الذاتية، من صفات الذات كالوجه واليد. هذه صفات فعلية، وهنا صفات إيش؟ الذاتية. وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة، بحيث قالوا قدمه نوع من الخلق، وقالوا رجله جماعة من الناس، كما يقال رجل جراد. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث. قال أول الحديث يلقى فيها، ما قال حتى يلقي فيها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقول، لا حقيقة ولا مجازا. هذا لا مناسبة لغوية يعني هم يريدون صرف النص عن ظاهره. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
نعم هذا فيه إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. قوله لبيك وسعديك أي أنا مقيم على طاعتك بصوت فينادي، المناداة والمناجاة لا تكون إلا بصوت وحرف، فينادي والمنادي هو الله جل وعلا بصوت، تأكيد لقوله ينادي لأن النداء لا يكون إلا بصوت، وهذا كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعنى ذلك ميز أهل النار من غيرهم. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة. فيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما يشاء، والحديث فيه أن إثبات تكليم الله سبحانه لعباده وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، كلامه من صفاته الفعلية، كلامه من صفاته الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. فهي ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار أحادها. نعم. ثم يذكر بعد ذلك علو الله على خلقه، استوائه على عرشه جل وعلا. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
نعم هذا فيه إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه جل وعلا. في رقية المريض أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية. الرقية على نوعين، رقية شرعية ورقية شركية. الشركية ما كان باستعانة بالشياطين وتمتمات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كيف الرقى شرك؟ يراد به الرقى ماذا؟ الشركية، النوع المحرم. أما الرقية الشرعية بالقرآن والسنة والأدوية المباحة. قول ربنا الله الذي في السماء أي على السماء، في هذا معنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض، أي نسيح داخل الأرض أم على الأرض؟ على الأرض، ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها، ويكون المراد بالسماء مطلق العلو. تقدس اسمك، يعني تقدست أسماؤك عن كل نقص، وهو مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري الذي نشأ عن جميع المخلوقات والحوادث. ومنه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده، كما رحمتك في السماء، قوله كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة، وهي الستر ووقاية الإثم. ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره وقاية من الضرب، والحوب الإثم، والخطايا هي الذنوب. إذا وقع في الإثم الإنسان يخشى من العقوبة، بعضهم يقول إيش هذه حوبة فلان، حوبة فيما وقعت به من إثم بسبب فلان من سخريتك منه أو كذا عاقبك الله بها. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر. الطيبين جمع طيب، وهم النبيون وأتباعهم، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. فإذا أضيف إلى أشخاص لا أوليائه إلى بيت، هذا من إضافة ماذا؟ التشريف. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، يعني وسعت كل شيء، هي خاصة بالمؤمنين، رحمة الله جل وعلا. لأن إبليس كما في الحديث الصحيح قال: أنا إيش من الشيء، واضح؟ لكن هي خاصة بالمؤمنين. وقالت اليهود والنصارى لما ذكرت الزكاة، هذا قالوا نحن منهم، فانفرد بها المؤمنون من رحمة الله جل وعلا. فهذه أيها الإخوة من الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي خاصة به على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أن رحمة الله عز وجل رحمة الله، هناك الرحمن، هذا تعم المؤمن والكافر، والرحيم هي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. طيب، هذه الرحمة لما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، لما نزلت هذه قال ابن عباس: قال إبليس أنا من ذلك الشيء، فأنزل الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فقالت اليهود والنصارى ونحن نتقي ونؤتي الزكاة، فأنزل الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فنزعها عن إبليس وعن اليهود والنصارى وجعلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أيها الإخوة من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد جل وعلا، محيط بأعمال العباد، فهو لا تنافي، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ومعهم بنصره ورحمته وتأييده وسمعه وبصره. وقوله لما قال عن هذه الجاري أين الله فقالت في السماء، الجاري أي أمة معاوية بن الحكم، حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا اعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جئني بها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، فيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين. قالت في السماء أي الله سبحانه في السماء، وهذا مر معنا تفسير في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق يشترط له الإيمان. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق سماواته، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.